بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه.
وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 47.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري بوالدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بعلمه، وأن يمتع بعمره على طاعته، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري الذي يتم ليلة كل أحد ثالث من الشهر، وهذه الليلة هي ليلة الأحد 16 من شهر ربيع الأول عام 1400. موضوع هذا اللقاء بيان أن المؤمنين إخوة، كما قال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة الإيمانية التي رتبها الله تعالى في القرآن ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، يجب أن يكون لها مقتضاها، وهو النصيحة التامة لإخوانك المؤمنين والقيام بحقوقهم، وأن يكون الأخ المؤمن لك كأنه أخوك من النسب. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المسلم على أخيه، فمنها أن يسلم عليه إذا لقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه. والسلام سنة مؤكدة على كل من لاقى أخاه، وليكن السلام باللغة الفصحى البينة الواضحة: السلام عليك، أو سلام عليك، إما بأل أو بحذف أل، كلاهما جائز، لكن بعض العلماء يفضل أل، أي يفضل أن تقول السلام عليك، وبعضهم يقول حذفها أولى، وبعضهم يفرق بين الكتابة وبين المشافهة، ففي الكتابة يقول السلام عليك، وفي المشافهة يقول سلام عليك، والأمر في هذا واسع، إن شئت قل سلام عليك، وإن شئت قل السلام عليك، وإن شئت قل السلام عليكم، وإن شئت قل بالإفراد السلام عليك. المهم أن لا تدع السلام، ولا يتم عن السلام الإشارة، بل الإشارة بدون سلام منهي عنها. ولا يتم عن السلام أن تقول أهلا ومرحبا أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت، فلا بد أن تقول السلام عليك أو سلام عليك. وبماذا يرد والمسلم عليه؟ يرد بقوله عليك السلام، عليك السلام، وهو إذا سلم أتاه 10 حسنات، وإذا رد أتاه 10 حسنات. وإذا زاد مرحبا أهلا حياك الله وما أشبه ذلك فإنه من الأشياء المحبوبة، لأن هذا يزيد القلوب محبة. ولا يحل للإنسان أن يهجر المسلم فوق 3 أيام مهما كانت الأسباب، ما دام مسلما فإنك لا تهجره فوق 3 أيام تلاقيه ولا تسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب، أيجوز أن يهجره إذا كان مجاهرا بالمعصية كرجل حالق اللحية مسبل الثوب شارب الدخان قليل حضور المسجد، هل يحل له أن يهجره لهذه المعاصي؟ الجواب: ننظر هل هذا خرج من الإسلام بهذه الأحوال. أجيبه: لا، وما زال مسلما، وإن كان لا يصلي مع الجماعة، وإن كان يشرب الدخان، وإن كان يحلق اللحية، وإن كان يسبل الثوب، هو مسلم. فيدخل في قوله: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. نعم، لو فرض أنك لو هجرته ولم تسلم عليه خجل واستحيا وترك المعصية، فهنا يكون الهجر حسنا لأنه دواء. لكن إذا علمت أنك إذا هجرته لم يزدد إلا نفورا منك وكراهية لنصحك وهو مستمر في معصيته، فهنا نقول الأفضل إيش؟ أن لا تهجره. الأفضل أن لا تهجره، ولا فرق بين القريب منك والبعيد، المؤمنون كلهم أخوة. ثم إن السلام فيه مباحث. المبحث الأول: من الذي يبتدي بالسلام، الصغير أم الكبير؟ الذي يبتدئ هو الصغير، لأن الكبير له حق عليه، فيبتدئ الصغير بالسلام. فإن لم يفعل فهل يسلم الكبير؟ الجواب: نعم يسلم، ولا تترك السنة عنادا. فإذا قدرنا أن رجلين تلاقيا أحدهما له 40 سنة والثاني له 60 سنة، من الذي يؤمر بالسلام؟ من له 40. فإذا قدر أن الذي له 40 لا لم يسلم، فليسلم من له 60 حتى لا تضيع السنة بينهما من أجل عنادهما. طيب، يسلم القليل على الكثير، القليل يسلم على الكثير، فإذا تلاقى 5 ب6 من الذي عليهم الحق؟ 5، لأنهم أقل. فإن لم يفعلوا فليسلموا 6 الكثيرين، ولا تتركوا السنة ضائعة بعنادهما. هل يسلم الرجل على المرأة والمرأة على الرجل؟ في هذا تفصيل. إذا كانت من محارمه أو من جيرانه وهي في البيت فلا حرج أن يسلم، بشرط أن يأمن الفتنة. وأما إذا كان لا يعرفها لاقاها في السوق وأراد أن يسلم فلا يسلم، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى سوء الظن به وأنه رجل يسلم على النساء وما أشبه ذلك، فلا يسلم حتى لو مر بها وهي جالسة، لا يسلم لما في ذلك من إيش؟ الفتنة وإساءة الظن. ولهذا لو سلم رجل على امرأة وهي قاعدة وليس من معارفها لوجدتها ترتعد خوفا وتصبب عرقا، لا تريد هذا. المبحث الثاني، هل يسلم بالإشارة أو بالقول باللسان؟ الجواب الثاني، القول باللسان. والسلام بالإشارة منهي عنه إلا في حالين: إذا كان الإنسان بعيدا ويخشى أن لا يسمع المسلم عليه فإنه يشير بيده مع اللفظ السلام عليكم. وإذا كان الحالة الثانية، إذا كان يصلي فإنه إذا سلم عليه مسلم لا يرد عليه باللسان، وإنما يرد عليه بالإشارة، يرفع يده هكذا، سواء كان واقفا يقول هكذا أو جالسا يقول هكذا، إشارة إلى أنه يصلي وأنه لا يمكن أن يرد. نزيد حالا ثالثة، إذا كان الإنسان يستمع إلى خطبة الجمعة وسلم عليه مسلم فإنه لا يرد السلام، لأن الكلام حال خطبة الجمعة حرام إلا للخطيب ومن يكلمه الخطيب لحاجة أو مصلحة. فإذا صلى الإنسان إلى جنبك مثلا والإمام يخطب ودخل المسجد والإمام يخطب وصلى تحية المسجد وسلم عليك، لا ترد عليه السلام. لكن من المستحسن أن تشير إليه ألا رد، وإذا انتهت الخطبة فرد عليه السلام وبين له أن الخطبة ليست محل سلام. عرفتم؟ طيب، كذلك نزيد حالة رابعة، إذا كان الإنسان على قضاء الحاجة يعني في الحمام سلم عليه مسلم لا يرد السلام عليه، لأنه الآن قد كشف عورته وهو في محال لا يمكن فيه الرد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل ذات يوم وليس على وضوء، فتيمم بالجدار ثم رد عليه السلام ثم قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وينبغي لمن سلم على قوم فيهم مسلمون وكافرون أن ينوي بالسلام على من؟ على المسلمين فقط. سلم على قوم في مجلس بعضهم نيام وبعضهم أيقاظ، يسلم على من؟ على الأيقاظ، ويخفت صوته لئلا يوقظ النائمين، فإن هذا من السنة أن لا تجهر بالصوت عند النائمين، لأنك ربما توقظهم، وبعض الناس إذا استيقظ بعد نومه ما عاد ينام، يبقى قلقا يتقلب على فراشه وتطول عليه الليلة، فكلما أمكن أن تخفض صوتك فهذا هو المطلوب حتى لا توقظ النيام. ومن مباحث السلام، هل تسلم على الكافر أو لا تسلم؟ الجواب لا تسلم، أي كافر لا تسلم عليه، يهودي أو نصراني أو بوذي أو شيوعي أو غيره ممن ليس على الإسلام لا تسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ولأن في التسليم عليهم إكراما لهم واحتراما لهم وليسوا أهلا لذلك. طيب ماذا يصنع؟ لاقاه رجل كافر ماذا يصنع؟ عجيب، لا يسلم، يسكت. فإن سلم الكافر فهل يجب أن ترد عليه؟ الجواب نعم، إذا سلم الكافر يجب أن ترد عليه، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما قال إذا حياكم مسلم، قال إذا حييتم أي تحية تحيونها فردوا بأحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولكن كيف تقول؟ قل مثل ما قال لك تماما، قل كما قال لك. إن قال حياك الله يا أبا فلان فقل حياك الله، إن قال السلام عليك قل عليكم السلام، إن قال السلام عليك قل وعليكم، وإن شئت فقل عليكم السلام. لكن إذا كان المسألة فيها اشتباه لا تقل عليكم السلام ولا عليكم السلام، ولكن قل عليكم وكفى. لكن بعض الناس قد يبتلى، قد يكون في دائرة رئيسها كافر، كما يوجد في بعض الشركات يكون الرئيس المدير كافرا، فماذا يصنع؟ أيدخل عليه بدون سلام؟ عجيب، هذا هو الأصل أن يدخل بدون سلام، لكن هو يعلم أنه لو لم يسلم لحفر له هذا المدير حفرة ورمسه فيها، ما هي حفرة حقيقية يعني، ما يعني أبعده عنه، نزله إلى عمل الشاق وما أشبه ذلك، فماذا يصنع؟ نقول لا بأس أن يقول مرحبا، مرحبا بفلان، أو يقول السلام بس وينوي ليش؟ ينوي علي وعلى عباد الله الصالحين، وإلا فلا يسلم، لا يسلم عليه السلام الشرعي ابتداء، أما لو سلم الكافر فرد عليه، هذا هو العدل. ومن مباحث السلام لو ورد السلام عليك بكتاب، دائما تأتينا الكتب فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا نصنع؟ نرد عليه؟ لا يسمع. نقول إن كنت تريد أن ترد عليه كتابيا فقل بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان جيم وعليكم السلام. في الرد لا تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله لمن ابتدأ، أما من رد فيكتب جيم يعني جواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أفهمت؟ لأن الإنسان إذا سلم لا بد أن يرد، والرد بهذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن كان كتابه لا يحتاج إلى رد فأرجو أن يكون الرد باللسان، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن كان لا يسمع لكنك تدعو له بالسلامة من كل آفة. ومن مباحث السلام أنه إذا سلم عليك بصوت بين واضح فسلم فرد عليه بصوت بين واضح. ومع الأسف أنك أحيانا تسلم السلام عليكم سلام بين واضح، والثاني يرد ردا خفيا قد تسمع وقد لا تسمع، أو تسلم عليه ببشاشة وجه ويرد عليك بعبوس، هذا لا يجوز، لأن الله تعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بإيش؟ بأحسن منها، فبدأ بالأحسن أو ردوها على الأقل. ولا شك أنك إذا سلمت على إنسان بصوت مرتفع بين وجه منطلق منشرح ثم رد عليك بأنفه وبعبوس، لا شك أنه رد بغير المثل. فعلينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذه الأمور وأن نجعلها على بال، وأن نحتسب أجرنا على الله، أن السلام الواحد بعشر حسنات، وهذه نعمة كبيرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم، أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، إنه على كل شيء قدير. كما نرجو منكم أنكم إذا رأيتم موضوعا مهما يكون في هذا اللقاء المبارك أن تكتبوا به إلينا أو إلى محل الدعوة والإرشاد ليبلغون به، لأنكم قد تطلعون على أشياء لا نطلع عليها تكون مهمة يعني يهم الكلام فيها. فلذلك أكرر رجائي، إذا رأيتم شيئا يحتاج إلى تنبيه أو إلى بحث أن تسعفون به، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن مرآة أخيه. وإلى الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها لصواب الجواب. آمين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهذه هي أسئلة اللقاء 47. يقول فضيلة الشيخ: نلحظ في الآونة الأخيرة أن الجفاء يقع من بعض الصالحين من طلاب علم وشباب، يحاذيك ولا يسلم عليك، أو يقتصر على السلام على من يعرف فقط، فهل من نصيحة وخاصة لمن أمامك من الشباب حتى يكون قدوة للناس فلا يمر على أحد إلا ويسلم عليه كائنا من كان؟
نعم، لا شك أن من تمام الصلاح أن يقوم الإنسان بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من كمال الإيمان، وكمال الإيمان به يدخل الإنسان رياض الجنان، ولا يليق بطالب العلم ولا بالشاب الملتزم أن يكون كلا لا يسلم، وإذا سلم فبأنفه، يسمع أو لا يسمع، وإذا سلم عليه يرد أو لا يرد. هذا غلط. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه، إذا وجد ما يوجب التبسم تبسم، أما البشر فهو دائم البشر، دائم مسرور. ولا شك أن أخاك إذا لقيك وهو مسرور واسع الوجه تبرق أسارير وجهه، لا شك أنه يضفي عليك من هذا السرور، وبالعكس إذا لقيته بوجه عبوس. فأكرر النصيحة لإخواني طلبة العلم أولا، ولإخواني الملتزمين ثانيا، ولعموم المسلمين ثالثا، أن يفشوا السلام بينهم إن كانوا يريدون كمال إيمانهم ويريدون الوصول إلى جنات النعيم، وكلنا نريد الوصول إلى ذلك، لكن لا بد أن نسلك الأسباب. فنصيحتي أن يفشوا السلام بينهم، الشباب الملتزم وغير الملتزم، إنه إذا لاقاك إنسان وسلم عليك وإن كان ترى فيه بعض النقص في دينه فإنك تسر به وتقول هذا قريب وتسعى أن تنصحه وتقرب منه، والعكس بالعكس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل ورد السلام قبل الخروج من المسجد بعد الصلاة؟ فإننا نرى كثيرا من إخواننا جزاهم الله خيرا يسلمون فيقولون السلام عليكم إذا قاموا من الصف ليخرجوا من المسجد، وذلك من حرصهم على الخير، فهل لهذا أصل؟ وهل يدخل في الحديث العام الذي ورد عند القيام من المجلس؟
نعم، هو هذا داخل في العموم، أن الإنسان يسلم إذا دخل ويخرج ويسلم إذا خرج. أما أن يكون نص خاص بهذا فلا أعلم في هذا نصا خاصا، لكن العموم كافي. إذا أراد الإنسان يقوم وقام فليسلم لأنه غادر، إلا إذا كان ذلك يستلزم التشويش على الذين يسبحون أو يقرؤون فلا تفعل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل من إفشاء السلام السلام والمصافحة بعد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة؟
السلام بعد انتهاء الصلاة يكفي عنه سلام الصلاة، لأن الإنسان إذا سلم على يمينه وعلى يساره فهو مسلم عليه يكفي. لكن جرت العادة والمروءة أن الإنسان إذا انتهى من الصلاة النافلة خاصة يسلم على من على يمينه أو يساره، ويرون هذا من كمال المروءة وكمال التودد والمحبة. وأنا لا أرى به ذلك بأسا، بشرط أن لا يعتقد الإنسان أن ذلك مشروع بعد الصلاة، وإنما يشعر بأنه يسلم لأنه تفرغ الآن للمصافحة والسؤال عن حاله. أما في الأول فإنه مشتغل بتحية المسجد أو بسنة الراتبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كثر في المجالس التعرض للغير من غير الحاضرين حتى لا تكاد تجزم أنه لا يوجد رجل صالح بيننا، سواء ممن عرفوا بالخير والعلم أو ممن عرفوا بالفسق، حتى كدت أكره المجالس والخلطة حتى ولو كانت في صلة الرحم، فبماذا تنصحني حفظك الله؟
الذي فهمت من كلامه أنه يقول كثر في المجالس القدح في الناس، وأن الناس ما فيهم خير، وأن الناس انصرفوا عن دين الله، وما أشبه ذلك من الكلام. وأقول إن هذا دأب المتشائمين الذين لا يرجون لهذه الأمة صلاحا، وإنما منظارهم أسود والعياذ بالله. ولا شك أن الشعوب الإسلامية من أولها إلى آخرها فيها الرجل الصالح وغير الصالح، فيها من يحافظ على الصلاة ومن لا يحافظ، وفيها من يحافظ على العفة والمروءة ومن لا يحافظ. ولكن كوننا نتشائم ونقول فسد الناس وضل الناس وضاع الناس ونجمل القول هذا خطأ. ولهذا قال بعض السلف: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، لأن هذا كلام لا ينبغي، بل يقابل بما يوجد والحمد لله في الساحة من صلاح كثير من الشباب وغير الشباب، نراهم والحمد لله الآن يعني حسب ما يصل إلينا من الاستفتاءات أنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويستقيمون على دين الله. هذا إن كان السؤال كما فهمت. أما إذا كان السؤال يسأل عن مجالس يكثر فيها الغيبة والسب والقدح في الناس، فنعم هذه مجالس السوء، لا يجوز للإنسان أن يحضر إليها إلا من أراد أن ينكر ويؤثر، فهذا يجب عليه الحضور من أجل أن ينهى عن المنكر. أما إذا كان لا طاقة له بذلك ولا يمكن أن يقبلوا كلامه فإنه لا يحل لهم أن يجلس أولا، فإن جلس فعليه أن يقوم ويغادر سواء كانوا من أقاربه أو من غير أقاربه، لأن تقوى الله مقدمة على تقوى كل إنسان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم السلام على من لا تعلم هل هو مسلم أم كافر، حيث أني لو تركت السلام عليه قد يؤدي ذلك للبغضاء والبعد عن الإسلام؟
هذا يرجع فيه إلى المجتمع. إذا كان المجتمع أكثره غير مسلمين فهنا لا يسلم بناء على إيش؟ على الأكثر، لأن الأكثر يعطى حكم الكل إذا تعذر العلم. وأما إذا كان أكثر المجتمع مسلمين فليسلم، وإذا قدر أنه سلم على غير مسلم فلا حرج عليه لأنه لم يعلم. ثم ربما يكون سلامه على غير المسلم سببا لإيش؟ لإسلامه وإقباله على الإسلام. والحاصل أنه إذا كان أكثر المجتمع مسلمين فإيش؟ فليسلم، أكثره غير المسلمين فلا يسلم، إذا شك وتردد فليسلم، لأن الأصل مشروعية السلام. ومرادي بالمجتمع يعني مثلا إذا كانوا عمالا أكثر العمال مسلمين نسلم على العمال، أكثرهم غير مسلمين لا نسلم، لكن بقية المجتمع إذا لم يكونوا من هذا النوع نسلم عليه. نعم.
قل فضيلة الشيخ: اشتغلت في أحد البنوك الربوية وتقاضيت على ذلك مالا، فكيف أتوب توبة نصوحة علما أني الآن أعمل في عمل حلال قد تركت ذلك العمل المحرم؟
أرجو أن تكون توبته هدمت ما سبقها، لأن الله تعالى قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فأباح الله له ما سلف وقال أمره إلى الله، إلا إذا كان الربا لم يؤخذ، فإن الإنسان إذا تاب لا يأخذه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. لكن إن أخذه فلا يصرفه لنفسه، وإنما يتصدق به تخلصا منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين؟
فهل يجوز له؟
يقول: إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا أم ماذا يفعل؟
نعم. هذه تحتاج إلى قاعدة. إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فالواجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير. إذا دخل معه فالواجب عليه أن يتم الصلاة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولا المفصل: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا، قال: تلك هي السنة، تلك هي السنة. فالواجب على المسافر إذا دخل مع إمام يتم أن يتم الصلاة. لكن أحيانا يأتي في المطار يجد أناسا يصلون لا يدري أهم مقيمون أم مسافرون، فماذا يسمع؟ هل يتم أو يقصر؟ هو لم يدخل معهم في أول الصلاة، لو كان معهم من أول الصلاة عرف الموضوع، يقال ينظر إذا كان على الإمام علامة السفر بأن كانت الشنطة إلى جنبه وكان عليه ثياب السفر فليأخذ بالظاهر على أن الإمام يقصر، وإذا كان عليه علامة الإقامة كما لو كان الإمام من موظف المطار وموظف المطار لهم لباس خاص فهنا ينوي إيش؟ أجيب ينوي إتمام لأن الظاهر أنه يتم فيعمل بالظاهر. فإن تردد ولم يتبين له فهنا نقول إذا احتاط وأتم فهو أفضل، وإن قصر فلا حرج. نعم.
هذا يصلي المغرب.
نعم.
يصلي المغرب وهم ما صلوا العشاء.
خلوا سؤال مستقل لأن جوابي مستقل.
أريده.
أيه.
يقول إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا أم ماذا يفعلوا؟
نعم. الواجب عليهم إذا دخلوا مع الذي يصلي المغرب وهم لم يصلوا العشاء الواجب عليهم أن يتابعوا الإمام، وإذا سلم أتوا بالرابعة. ويحتمل أن يقال إنه لا تلزمهم المتابعة في الرابعة لأن الإمام يصلي صلاة ليست رباعية، يصلي ثلاثية، فلهم أن يجلسوا في التشهد الأول وينتظروا الإمام ويسلموا معه لأن صلاتهم هم العشاء وصلاته هو المغرب. لكن الأفضل أن يتابعوه وإذا سلم أتوا بالرابعة.
يقول فضيلة الشيخ السؤال حول ضالة الغنم، وجد والدي في أحد الأيام مع قطيع الغنم التابع له في المرعى عدد 4 رؤوس من الضأن فعرفها مدة سنة ثم باعها بمبلغ 1400 ريال، فماذا يعمل الآن بهذا المبلغ؟ هل له حق فيه؟ أرجو الإجابة بارك الله فيك.
نعم، إذا كان قد عرفها سنة ولم يجد أصحابها فهي له، يعني لو أبقاها مع غنمه ونمت فهي له، وإذا كان قد باعها الآن فالثمن له، لأنه إذا تمت سنة على اللقطة ولم يوجد صاحبها بعد التعريف فإنها لمن وجدها إلا لقطة واحدة وهي الإبل وما أشبهها من الضوال، فإنه لا يتملك بالتعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ومعها ما لك ولها دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فالإبل ما لا يجوز الإنسان أن يبقيها عنده، إذا جاءت في إبل فليطردها، ولا يحل له أن يقول آخذها وأعرفها سنة ثم أملكها، لا يمكن أن تملك، تطرد ويجدها صاحبها. البعير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام معها سقاؤها وحذاؤها، ما هو سقاؤها؟ نعم، البطن، تشرب تبقى 4 أيام 5 أيام أكثر في أيام في عز الصيف. حذاؤها ما هو؟ الخف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يسلم على أم جيرانه الكبيرة في السن التي قد بلغت سن 70 أو أقل وربما قبل رأسها وهي متحجبة ويقول هذا لا بأس به لأنه من الاحترام لهذه المرأة التي لا تشتهى، فهل عمله هذا جائز؟
أما السلام عليها فهو جائز، يجوز أن يسلم على عجوز جيرانه لما بينهم من التقارب، ولأن الله تعالى يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أما تقبيل الرأس والمصافحة فلا يجوز، لأنه كما يقولون لكل ساقطة لاقطة، هي وإن كانت تشتهى لكن الشيطان يجري من بآدم مجرى الدم. ويكفي أن نقول سلم عليها واسألها عن حالها وحال أولادها بلا خلوة ولا حرج عليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب قد خطبت امرأة واتفقنا على كل شيء، وعند عقد النكاح فوجئت بمفاجأة، وهو أن أهل الزوجة قد شرطوا علي شروطا كثيرة لم يكن عندي خبر منها، فماذا أفعل؟ أرجو توجيه نصيحة في هذا الشأن.
يقول تم العقد؟
لا، ماذا في العقد؟ يقول عند عقد النكاح.
والله ما هو الآن يقول ما هي النصيحة؟ إذا كان قد عقد النكاح على هذه الشروط التي اشترطها أهل المرأة نظرنا، إن كانت شروطا صحيحة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وإن كانت شروطا غير صحيحة مثل أن يقولوا نزوجك بشرط أن تطلق زوجتك التي معك، هذا شرط باطل ولا يجوز الوفاء به ولا يلزمها أن يوفي به، وليس لأولياء وليس للزوجة الجديدة ولا لوليها أن يفسخ النكاح إذا لم يطلق المرأة، وذلك لأنه شرط باطل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أو قال ما في صحفتها. هذا شرط باطل. من الشروط أيضا أن يشترط على الزوج أن يدخل الدش وأن لا يمنعها من مشاهدة ما تريد، هذا أيضا شرط فاسد ولا يحل للزوج أن يوفي به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط 100 مرة. أما الشروط الصحيحة مثل أن يشترطوا عليه أن تبقى في التدريس أو في الدراسة، أو يشترطوا عليه مسكنا غير مسكن أهله وإخوانه، أو يشترطوا عليه أن لا يخرجها من دارها، أو أن يشترطوا عليه أن لا يسافر بها، أو أن يشترطوا عليه أن لا يتزوج عليها، فهذه الشروط وأمثالها شروط صحيحة إذا رضي لزمت، لكن لو شرط عليه أن لا يسافر بها، وبعد أن تزوجها وصلحت الحال بينهما وأراد أن يسافر بينهما وقال أهلها لا تسافر بها وقالت هي أنا أريد السفر معها، فلمن الحق؟ لها ولا لأهلها؟ لها، إلا في حال معينة، لو كان أبواها عاجزين، يعني أمها وأبوها عاجزة، كان عاجزين واشترط أن تبقى في البيت لخدمتهما ورضي الزوج بذلك، فهنا الشرط إيش هو؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأنهما اشترطا منفعة لهما بل ضرورة، فيكون الشرط صحيحا. وأقول لهذا الأخ السائل: إن كان قد عقد فقد مضى الشيء، فلننظر في هذه الشروط، الفاسد منها يلغى والصحيح يبقى، ولو كانت شروطا ثقيلة فلعل الله تعالى أن يجعل له من أمره يسرا. أما إذا كان لم يعقد حتى الآن فالأمر في يده، إن شاء وافق وإن شاء خالف. نعم.
هل من توجيه شيخ في لأولياء الأمور المفاجأة في الشروط هذه؟
كأن الأخ السائل يعني كره أنهم فاجأوه بالشروط عند العقد، وحق له أن يكره، لأنه الآن عند العقد في موضع حرج، قد دعا الناس إلى العقد وأعلمهم بأنهم في الليلة الفلانية أو اليوم الفلاني، فإذا جاءت الشروط صار في موضع حرج. ولذلك نقول إذا كان عند المرأة أو أوليائها شيء من الشروط فليكن عند الخطبة والإجابة، فيقول عندما يجيبونه: نعم مرحبا بك نزوجك، لكن هذه قائمة بالشروط التي لنا، إما أن يوافق وإما أن يدع. وأما إذا كان عند العقد فهذا لا شك أنه إحراج وأنه خديعة من الزوجة وأهلها. نعم ربما يقول أهل الزوجة أو الزوجة: نحن لم نعلم عن الرجل تمام العلم إلا عند العقد، وأردنا أن نشترط عليه شروطا تمنعه مما سمعنا عنه، مثل أن يكون الرجل كثير السفر إلى بلاد فيها الدعارة والخنا، فيشترطنا عليه أن لا يسافر لهذه البلاد، ويقول: نحن ما علمنا بالأول، علمنا فيما بعد وأردنا الاستدراك. فهذا قد يكون من المعذورين.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم تصوير العروس في الزواج من أجل أن تكون للذكرى لكي يراها من لم يحضر الزواج من القريبات والصديقات، علما بأن الصورة فقط للعروس دون العريس؟
أرى أن لا حاجة إلى ذلك، النساء كلهن يشتهين الزواج كما أن الرجال كذلك، لكن البلاء إما من أوليائهن وإما من كثرة المهور ومشقتها، وإما من كونها أي المرأة تريد أن تبقى في عملها الدراسي مدرسة أو دارسة أو لغير ذلك من الأسباب. وكون المرأة ما تشتهي الزواج إلا إذا رأت صورة أختها، هذه ما يقومها شيء ولا تنتفع. لذلك أرى أن هذه الصورة محرمة ولا يجوز، وأقبح من ذلك أن تصور المرأة وزوجها عند أول لقاء بينهما، ولا سيما إذا كان في الفيديو، لأن الفيديو يحكي الصورة حية. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وألا تستدرجنا الأهواء والممارات إلى أن نقع في الشر والفساد.
يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله وأرجو أن تبين لي حكم شراء أفلام الفيديو إذا كان يوجد فيها رسوم متحركة، مع أن هذه الرسوم هادفة ونافعة للأطفال، فهل يختلف الحكم بين الصور الحقيقية والمتحركة أم لا؟
أقول: أحبه الله الذي أحبنا فيه. وهذه الأفلام التي فيها أشياء نافعة تنفع التلاميذ، تنفع الصغار وتصدهم عن شيء شر منها، إذا كان لابد فلا شك أنها أهون من الأفلام الخليعة. والصغير يرخص له في اللهو واللعب ما لا يرخص للكبير، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تلعب بالبنات، لها بنات تلعب بهن، لأنه تزوجها وهي صغيرة. كم عمرها حين تزوجها؟ 9 سنوات، بنى بها ولها 9 سنوات. وكان عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله، كان يمكنها من أن تلعب بهذه اللعب. فيرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. فإذا اشترى الإنسان أفلاما تكون فيها تسلية للصغار وليس فيها شيء محرم فهذا لا بأس به. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ،
انتشر بين النساء ما يسمى بالفيديو الإسلامي، وهو يعرض صورا متحركة ومسرحيات إسلامية، وأدخله كثير من الناس، وأنا أريده لأولادي، وزوجي يرفض دخول الجهاز إلى البيت، فما حكم ذلك؟
الأمر في البيت للزوج، لأن البيت بيته والأهل أهله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فإذا منعها زوجها أن تدخل هذا الفيلم وجب عليها السمع والطاعة، ولا يحل لها أن تدخله إلا برضاه، لكن ينبغي أن تقنعه بأن هذه الأفلام إذا كانت مباحة لا بأس بها حتى يقتنع ويرضى. أما أن تجبره على هذا أو تسيء عشرته حتى يرضخ لها فهذا حرام عليها.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو أن تبين لي الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة.
نعم، جميع العبادات التي يتعبد بها الإنسان كلها دعاء عبادة. الصلاة دعاء عبادة، الصدقة دعاء عبادة، الصوم دعاء عبادة، الحج دعاء عبادة، بر الوالدين دعاء عبادة، طلب العلم دعاء عبادة. لأنك لو تسأل هذا العابد ماذا تريد بالعبادة، قال: أريد التقرب إلى الله وأن أحل دار كرامتي. إذن هو داع في داع بلسان الحال. أما دعاء المسألة فأن يسأل الإنسان ربه ما يريد، فيقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، وما أشبه ذلك. فهذا هو الفرق. فكل داع، فكل عابد لله فهو إيش؟ داع. بأي لسانين؟ بلسان الحال. وكل سائل فهو داع. ولهذا كان القرب قرب الله عز وجل خاصا بمن يدعوه أو يعبده. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وليس قرب الله عز وجل قربا عاما لكل أحد، بل هو قريب من الداعي والعابد فقط، لكنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، كل أحوال الإنسان يعلمها عز وجل. بل قد قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أريد أن أذهب إلى دولة إسلامية لغرض السياحة، وأريد أن أخذ زوجتي معي، ومن المعلوم أن الجوازات يطلبون صورة للزوجة، فهل يجوز لي ذلك؟ أرجو نصيحتك بارك الله فيك.
جزاه الله خيرا، ويجب علي أن أبدي له النصيحة وأبدي له الشورى المشورة التي أدين الله بها. أقول إنه لا يذهب، أقول لا يذهب إلى بلاد أخرى، لا إلى بلاد إسلامية ولا إلى بلاد غربية ولا شرقية، يبقى في بلده، أسلم لدينه وأحفظ لأهله. ومسألة النفقة زادت أو نقصت لا تهم، المهم أن يبقى في بلاد كبلادنا والحمد لله محافظة، يحفظ دينه ويحفظ أهله. هو إذا ذهب إلى البلاد يجد أشياء منكرة ظاهرة علنا في السوق، نساء متبرجات، أشياء كثيرة ما أحب أن أذكرها الآن. فنصيحتي لهذا السائل، وأقول جزاه الله خيرا، أنا قلت له ما يجب عليه، فأرجو أن يقبل مني الشور المشورة أن لا يذهب إلى بلاد غير بلاده، نفقات وضيع وقت واتجاهات الله أعلم بها. وأقول لكم الآن وأنتم تدركونه: ما كنتم رأيتموه حين الصغر ألستم كأنكم الآن تشاهدونه؟ نعم بلى، هؤلاء الصغار سوف تنطبع مشاهداتهم التي يشاهدونها إلى أن يلقوا الله عز وجل. فالواجب أن يرعى الإنسان أهله رعاية حسنة. وفي بلادنا والحمد لله حسب ما سمعنا فيها من المشاهدات الطيبة، وفيها أيضا من المناظر الطبيعية ما يغني عن الخارج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يشترط في المحرم أن يكون بالغا؟ فهناك رجل يعمل في الخارج ومعه زوجته وابنه الذي يبلغ 9 من العمر، فأرادت الزوجة أن تحضر زواجا لأخيها، فأرسلها زوجها عن طريق الطائرة مع هذا الابن، واتصل على أهلها لاستقبالها في مطار المملكة، فهل له ذلك؟ وهل يكفي هذا الصبي في المحرمية؟ جزاك الله خيرا.
المحرم ذكر العلماء أنه لا بد فيه من شرطين: البلوغ والعقل، وأن من دون البلوغ لا يصح أن يكون محرما، ومن ليس بعاقل لا يصح أن يكون محرما، لأن المقصود بالمحرم هو حماية الزوجة وصيانتها ومنع الاعتداء عليها، والصغار لا يقومون بهذا. فأقول الآن المرأة حسب السؤال وصلت البلد، لا ترجع إلى زوجها حتى أتى زوجها ويأخذها معه، أو تذهب مع أحد محارمها الذين بلغوا وعقلوا. أما الصغير التاسع الذي في 9 من عمره فإنه لا يكفي أن يكون محرما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا خرجت المرأة في وقت الحداد إذا خرجت المرأة في وقت الحداد لزيارة ابنها الصغير الذي في المستشفى بسبب حادث قد أصابه، أو ذهبت إلى المحكمة لقضاء حاجة لها أو لأولادها، فهل تحسب هذه الأيام من الحداد؟
أولا أقول زيارتها لولدها وهي في الإحداد لا تجوز لا ليلا ولا نهارا، لأن هذه مصلحة تتعلق بالولد، إلا إذا تعبت نفسيا ولم تستقر حتى ترى ولدها، فحينئذ تخرج إلى ولدها في النهار وتزوره وترجع إلى مقرها. وأما الذهاب إلى المحكمة فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس أن تذهب مثل المحكمة لحصل الإرث أو للولاية على أولادها أو ما أشبه ذلك. المهم أن خروجها لحاجة تتعلق بها جائز، وتتعلق بغيرها لا يجوز، ما لم تصل الحال إلى قلقها وعدم راحتها فلا بأس أن تخرج من أجل أن تستقر نفسها في مقرها. آخر سؤال
يقول: إذا دخل رجل قد فاتته صلاة المغرب فقام رجل يريد أن يتصدق عليه، فأيهما الأحق بأن يصلي بالآخر؟ وهل من حرج في إعادة صلاة المغرب وهي وتر النهار؟
نعم. هذه المسألة إذا دخل رجل وأراد إنسان يتصدق عليه، فمن قال إنه لا يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض تعين أن يكون الداخل هو الإمام، لأن المفترض والثاني متنفل. ومن قال إنه يجوز أن يكون المتنفل إماما للمفترض وهو الصحيح قال: يأمهما أقرأهما لكتاب الله، سواء الداخل أو الذي في المسجد. أما كونه يسأل عن صلاة المغرب هل تعاد أو لا، فنقول نعم تعاد وتكون وترا كصلاة الإمام تماما، ولا ينافي أن تكون الصلاة الأولى التي صلاها مع الإمام الأول هي وتر النهار، وهذه الثانية تكون معادة، ولا حرج عليه في أن يعيدها 3 لأنه إنما أعادها تبعا لإمامه. هذا يسأل يقول: يوجد في بعض البلاد مصافحة الإنسان؟ أقول هذا ما يجوز، حتى لو وجدت وكان هذا من عادتهم أن الإنسان يصافح المرأة فالواجب ترك هذه العادة.
جزا الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.